الثورة الإسلامية وذاكرة الأنصار، هذه الثورة. طبعا القاعدة أشار إلى نقاط كثيرة، أولا فيما يتعلق بالعداء الأمريكي ضد إيران طبعا، وركز على هذه النقطة وأشار إلى أن هذا الأداء لا زال مستمر بسبب أن السياسة الإمبريالية الأمريكية هي لم تتغير مطلقا، واليوم أصبح واضحا للقاصي والداني حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية التي كان الإمام الخميني دائما يشكك فيها، وربما لم تكن آنذاك آذان صاغية، ولكن اليوم ثبت للجميع حقيقة أمريكا. أمريكا تحاول أن تمزق هذه المنطقة، هي دخلت فعليا في حروب ضد شعوب هذه المنطقة، ساندت الكيان الإسرائيلي في ارتكاب جرائم حرب، وبالتالي حتى مع إيران، يعني هي لا تريد أن تتفاوض، هي تريد أن تستسلم إيران، وهي لا تخشى من القنبلة النووية الإيرانية. يعني هم يعلمون أن إيران ليست بصدد تصدير القنبلة النووية، هم يخشون من التقدم العلمي، من أن تكون هناك دولة مستقلة في هذه المنطقة تتحول إلى نموذج وتكسر طوق الاحتكارات الأمريكية والغربية في المجالات العلمية. وبالتالي يعني هذا هو السبب الأساسي. يعني اليوم أمريكا تدعو إيران إلى التفاوض، ولكن بنبرة استعلائية وفرض شروط مسبقة، ولذلك إيران لا تفضل، لأنها تعلم أن هذه المفاوضات سوف لن تصل إلى النتيجة مطلقا. وبالتالي أشار أيضا يعني إلى مؤامرات أمريكا حتى قبل انتصار الثورة الإسلامية، عندما أطاحت أمريكا بحكومة الوطنية في إيران، حكومة الدكتور مصدق التي قامت بتأميم النفط. والأداء الأمريكي لم يكن بعد الثورة الإسلامية، بالعكس يعني كانت قبل الثورة الإسلامية، وبالتالي يعني ذاكرة الشعب الإيراني لا يحمل يعني الكثير من المواقف الإيجابية للجانب الأمريكي، وإنما دائما المواقف هي مواقف سلبية.
أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن وحداتها على أهبة الاستعداد لمواجهة أي خطأ من العدو ولتوجيه ضربة قاضية للكيان الإسرائيلي. وفي بيان بمناسبة اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار، أكدت الهيئة أن أعداء إيران اعتدوا على أراضي البلاد ووفروا دعما كاملا للاحتلال بعدوانه الأخير، مشيرة إلى مساعي أمريكا وكان الاحتلال إلى الاعتداء على حقوق الشعب الإيراني طيلة العقود السابقة. من جانبه أكد حرس الثورة الإسلامية أن وثائق وكر التجسس الأمريكي أظهرت أن الدبلوماسية في نظر أمريكا ليست أداة للتفاعل بل غطاء للاختراق والخداع. أفاد مصدر محلي بارتقاء 3 شهداء بنيران الاحتلال في رفح جنوبي قطاع غزة، كما نفذ الاحتلال غارتين على بلدة عبسان شرقية مدينة خان يونس جنوبي القطاع، حيث أطلق النيران من الطيران المروحي ومن آلياته. ووقعت إصابة برصاص جيش الاحتلال شرقية مخيم البرج الذي تعرض لقصف مدفعي، وقصفت زوارق الاحتلال شاطئ بحري مخيم النصيرات، كما أطلق الاحتلال نيرانه شرق دير البلح وسط القطاع. وفي مدينة غزة أصيب فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال في شارع الشعف، كما نصف الاحتلال منازل شرقية المدينة. اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة، وانتشرت في عدة أحياء من المدينة وداهمت أحد المنازل. كما اقتحمت قوات الاحتلال عددا من القرى والبلدات بمحافظة قلقيلية، حيث اقتحمت المنطقة الشمالية من بلدة عزون وأطلقت قنابل الصوت بكثافة، كما دخلت عدة قرى شرق قلقيلية. وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه المواطنين ومنازلهم، فيما هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين جنوبي شرق بيت لحم بعد إغلاقهم مفترق الطرق عند المدخل الغربي للبلدة. ويوم أمس استشهد شابان أحدهما متأثر بإصابته برصاص قوات الاحتلال شرق نابلس، والآخر برصاص مستوطن شمالي الخليل. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مواطنين لبنانيين وإصابة 7 آخرين إثر غارة للاحتلال استهدفت بلدتي الشرقية وعيت الشعب جنوبي البلاد. وسائل إعلام محلية أشارت إلى وقوع إصابة جراء غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة الدوير في النبطية، مضيفة أن طائرة أخرى ألقت قنبلة قرب الجرافة في بلدة الخيام دون تسجيل أي خسائر بشرية أو إصابات. في سياق متصل شن طائر الاحتلال المسير هجوما على مفرق زفت بثلاثة صواريخ استقرت في الطريق. إلى ذلك استنفر الجيش اللبناني قوته في منطقة ميس الجبل ردا على تحركات وحدة الكيان داخل الأراضي المحتلة. أكدت مصادر محلية سودانية أن مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت منطقة اللويب بولاية شمال كردوفان. وأفاد شهود أن المسيرة استهدفت موقعا للعزاء بالمنطقة مما أدى إلى مقتل 18 معظمهم من النساء والجرحى إلى 35، فيما لا زالت عملية حصر الخسائر تجري لتحديد العدد النهائي للضحايا. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الخلاف بين إيران وأمريكا جوهري وليس تكتيكيا. شهداء وجرحى خلال استمرار جيش الاحتلال بخرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق الضفة الغربية المحتلة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورموزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى 24 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر من إذاعة طهران. يقدم لكم البرنامج محمد إبراهيم خليق، ويسعدني أن أرحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ سليم المولوي. موضوعنا في هذه الحلقة العوامل المؤثرة في عملية الظهور وتوفير الأرضية لذلك، لكن نتابع بعد الفاصل. مرة أخرى أرحب بكم مستمعين الكرام، وأرحب بضيفي فضيلة الشيخ الأستاذ سليم المولوي. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، جزاكم الله خيرا.
شيخنا الفاضل، السؤال الأول الذي ممكن أن يسأل المستمع وفي مجال الانتظار وفي مجال الظهور وما يتعلق بالمهدي سلام الله عليه، هنا يتراود سؤال، وهو ما المقصود بالصبر في زمن الغيبة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة تتعلق في مقدمات الصبر على اعتبار أنه الصبر هو واحد من المؤثرات والممهدات، وما أوصي به عامة المسلمين على بشكل عام وبالخصوص إلى المجتمع الشيعي والفكر الشيعي. لكن هنالك بعض المقدمات لمسألة الصبر، وهو أن هنالك روايات تتعلق بأنه بعض الأمور هي التي تتدخل في مسألة الظهور. يعني نحن في الحلقات السابقة تكلمنا عن الأساليب التي ممكن أنه هي تتأثر وتؤثر في حاكمية الظهور أو على المستوى التكويني أو على المستوى التشريعي.
نعم.
أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في روايات يؤيدون هذا الأمر، ووضعوا هنالك بعض التكاليف، سواء التكاليف على المستوى التكويني أو على المستوى التشريعي. فهذا الأمر أنه يؤثر أو يمهد أو يعجل أو يؤخر، نعم هذا وارد، ورد في كثير من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، في أنه بعض الأمور التي هي كانت ماذا مقدمة لمثل هذه التكاليف.
يعني فمثلا يعني لدينا الصبر تكليف؟
يعني
الصبر تكليف؟
نوع من أنواع التكليف، سوف يبين لنا أنه قد أمروا بأن يصبروا، وكان تكليفا من أهل البيت ومن أمة أهل البيت أن يأمروا. فلذلك ورد بالقرآن أنه قضية الصبر، أنه وصابروا واصبروا وصابروا، الصبر كذا، إن الله مع الصابرين. هذه كلها لها أثر في عملية الغيبة وعملية الظهور وعملية التأخير وعملية التعجيل وهكذا. فمثلا لدينا هذه الرواية الواردة، يقول: ولو أن أشياعنا وفقهم الله على اجتماع من القلوب. هذه الرواية عن صاحب الزمان، هذه وردت في بعض التأييدات وبعض الرقاع وبعض المختومات وبعض التوقيعات من صاحب الزمان،
يعني وصحيحة.
أي. فيقول: ولو أن أشياعنا وفقهم الله على اجتماع من القلوب. نعم. يعني يبدو أنه اجتماع القلوب والتوافق والاهتمام والتجمع له أثر،
نبذ الخلافات.
أحسن.
هل هذا ممكن؟
يبدو له أثر.
هل هذا ممكن أصلاً؟
لأنه هذه التكاليف، سواء التكوينية أو التشريعية، مثل ماذا؟ يعني لنفترض مثل قضية أنه يقولون صلة الأرحام تطيل الأعمار، يعني هو مقرر له 50 سنة.
نعم، صلة الأرحام.
نعم، من هذا النوع.
ممكن صلة الأرحام. ممكن بالنسبة للشخص أن يصل.
توافق القلوب لها مقدمات، لماذا؟ سوف يبين الإمام.
نعم.
بأنه هذه توافق قلوب واحترام القلوب، الله سبحانه وتعالى يهيئ الساحة للظهور.
نعم.
وإلا في الاختلاف سوف يكون شيء.
أليس هذا من المستحيل؟
لا، التوافق
يعني هل يمكن
هو يأمر
الاجتماع؟ صحيح، يأمر،
يطلب 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 بأقل ممكن، بأنه أنا أكون هنالك ماذا؟
نعم،
اجتماع، حب، تقديم، نعم، توليف. فلذلك أنه الرسول الأعظم كان يصرح دائما بأفشوا السلام بينكم.
سنستمع إلى تكملة الحديث بعد الفاصل. مستمعينا الكرام، كونوا معنا.
يا أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في عذاب، سيدي طالت
مستمعينا الكرام مرحبا بكم من جديد. نعم تحدثتم عن الرواية وذكرتم لو أن أشياءنا على اجتماع من القلوب صحيح؟
نعم
قبل الفاصل كنت تتحدثون عن هذه الرواية. نعم
قال بأنه ولو أن أشياعنا انظر وفقهم الله
هذا دعاء.
أحسنت وفقهم الله بأنه ماذا؟ لأن لا يوجد شيء بدون
توفيق من
توفيق
الله
الإله سبحانه وتعالى على اجتماع من القلوب في الوفاء أولا بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا.
لما
هذا
تأخر
الذي هذا الذي تقول أنت بأنه نعم. بسبب ماذا؟ عدم اجتماع القلوب الذي تقول أنت من المستحيلات هو هذا كان السبب الذي لم يوفقوا بلقائنا نعم. ورؤيتنا
ممكن أن تعيدوا لما تأخروا ماذا؟
يقول بأنه ولو على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد.
الوفاء بأي عهد؟
العهد الذي ماذا فرضه الله سبحانه وتعالى على الناس بأنه العهد بالطاعة، العهد بعدم ارتكاب الذنوب، العهد بالوفاء لإمام المهدي، العهد بنعم اجتماعهم على حبه وعلى عدم الخروج عن طاعته من هذه العهود.
نعم.
في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. نعم. لأن البعض وفقهم الله بلقائه ومشاهدته.
هذه مسألة فردية.
هو هكذا يقول أنه لأنه لم يتوفقوا ولم يوفوا نعم. بعهودهم ولم تجتمع قلوبهم فكانت النتيجة أنهم لم يحظوا بهذه السعادة.
لكن إذا ربطنا وقلنا بأن الظهور مرتبط ومتعلق باجتماع الناس كلهم وكل الشيعة على القلوب وعلى العهد ومثل هذه الأمور يمكن أن تكون هذه المسألة شبه مستحيل وعمليا لا يظهر الإمام
عمليا أنه يظهر ضمن القضايا المتعلقة بعصر التمهيد الذي سوف نأتي له. أنه هؤلاء الممهدون يستطيعون أن يهيئوا قاعدة من خلال اجتماع القلوب
ولا يجتمع لا يمكن ولا تجتمع
لا يمكن أصلاً. أنه كل الدنيا تجتمع
هو هذا السؤال.
لكن هنالك قاعدة يستطيع الإمام أن يتحرك من خلالها بتوفير القاعدة المتعلقة بالـ313 يستطيعون أن يهيئون أرضية هذا هو الذي سوف نكمله.
حديث عجيب
من عجيب وسوف يأتي إلى حديث أعجب من ذلك بأن هذه الفئة من هم الذين سوف يجتمعون ويخرجون بأمر الله سبحانه وتعالى.
نعم ونحن هنا لنستمع لهذه الأحاديث. نعم.
فيقول لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة لمشاهدتنا على حق انظر على حق المعرفة لأنه شرط المعرفة
يعني شروط صعبة
على حق المعرفة وصدقها منهم بنا مرتفع
يصدقوننا.
أحسن يعني لابد أن يتحقق هذا الأمر وإلا الدولة الإلهية بعظمتها لا تأتي من فراغ ولا تأتي بشكل هامش. نعم وصدقها منهم بنا فيما نعم يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. يعني الأفعال التي هم يقومون بها الآن ولو كانوا لدرجة من الصدق ودرجة من الوفاء ودرجة من الإيمان لتحقق لديهم الرؤية ولسهل عملية الخروج والظهور.
هل يمكن أن نقول هذه الرواية تخص فقط 313؟
يبدو من يعني ذلك أنه هي أكثر شيء متعلقة بالقيادة
وإلا أنه الناس أن الناس تجتمع على فكر واحد وعلى رأي واحد وتجتمع القلوب. أتصور بأن هذا
هذا يعني متى يتحقق؟ هذا يتحقق عندما تتأسس الدولة فيمسح الإمام بيده على رؤوس العباد فتجتمع العقول.
هذا بعد الظهور.
أحسنت.
لكن الحديث
في المقدمات لا في المقدمات لتأسيس الدولة.
نعم لتأسيس الدولة.
لفترة بناء الدولة. فلذلك الأمر ليس بالسهل. تخيل كما بينا نحن في الحلقات السابقة أنه منذ إبراهيم إلى قيام الساعة كله من أجل ماذا؟ من أجل هذه الدولة.
نعم أحسنتم.
وإلا ما الذي جعل بأن الله سبحانه وتعالى يهيئ من إبراهيم إلى إسماعيل إلى ذرية إسماعيل حتى تصل النوبة إلى عبد الله وإلى عبد المطلب وإلى نعم الرسول الأعظم وإلى علي بن أبي طالب حتى تتأسس الدولة في الجزيرة العربية التي مستحيل أن تتأسس فيها دولة، من أجل بعد ذلك أنه يكون هنالك 12 إماما وهؤلاء يظهر منهم القائم حتى إذن كل هذا في سبيل تأسيس تلك الدولة العظيمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى.
إذن اسمح لي شيخنا الفاضل لنتابع بعد الفاصل. المستمعين الكرام ابقوا معنا.
اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا.
مستمعينا الأفاضل، شيخنا الكريم، كنا نتحدث قبل الفاصل حول الحديث الذي قرأتم على مسامعنا ومسامع المستمعين الكرام، لكن هنا يعني عندي سؤال ولعل المستمع أيضا يسأل ويقول: هل الدعوة إلى الصبر لا يسبب أنه تخدير للشعب بأنه دائما اصبر 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 وهذا يكون نوع من الأفيون؟
من العوامل المساعدة في الظهور نعم هنالك يقول تكاليف عامة للعباد وهنالك تكاليف خاصة كما بينت وقلتم القيادات نعم مرتبطة بغيبة الإمام، وهذه التكاليف عند القيام بما يحصل ويحصلون أولا بهذه التكاليف يحصلون على الثواب قطعا،
تكاليف الطاعة
لأنه هذا إذا أمر بالشيء وأجابه فيحصل على الثواب من جهة، ومن جهة أخرى يقومون بتوفير الأرضية المناسبة لظهور الإمام. ومن هذه التكاليف التي قلنا هو مسألة الأولا الصبر. جيد، فمسألة الصبر هنا الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ما أحسن الصبر وانتظار الفرج.
الصبر على ماذا؟
على انتظار الفرج.
الصبر على انتظار الفرج لعله الدعوة إلى الصبر يعطي ذريعة مثلا للحكومة، مثلا لحكومة ما أو لحاكم ما بأنه يظلم الشعب ويقول لهم اصبروا اصبروا حتى يظهر الإمام.
نعم هذا التكليف موجود، وهنالك تكاليف أخرى تتعلق بأنه في قضية أنه هؤلاء الذين يصبرون هل هنالك مسائل يعني تتداخل، وبالنسبة للحكومات أيضا تتداخل تؤيد ترفض تبني لا نعم لا. هنالك خمس من التكاليف هي التي ماذا تتعلق بقضية الظهور وحركة تسريع الظهور وتمهيد الأرضية للظهور. واحدة منها
الصبر.
الصبر الذي هو قال أنه ما أحسن الصبر يعني أمره حسن، أنه وما أحسن هو الأفضل.
نعم هو الصبر في حد ذاته حسن، لكن الصبر يجب أن لا يسبب نوع من التخدير للناس بحيث أنه أمام الظلم
هذا التخدير يصل إلى مسألة اليأس الذي سوف يبينه الإمام. لدرجة الصبر وهو ماذا الذي يتعلق لدرجة أنه هؤلاء المنتظرون كأنهم ماذا؟ نيام، فقط ينتظر، وهذا وارد أيضا مذموم عند البيت،
ولا يحرك ساكنا.
هذا نوع الذي تقوله، هذا الصبر الذي من هذا النوع، هنا ورد بأنه الإمام أيضا تطرق إلى هذا. هذا الصبر التكويني ليس الصبر التشريعي. التشريعي إن شاء الله سوف يبين لدينا ذاك الصبر المحرك، الصبر الذي له مقدمات وله نتائج، له حركة، له طلب، من ضمنه طبعا سوف يأتي الدعاء أيضا. فمن هنا نكمل، يقول: وانتظار الفرج أما سمعت قول الله تعالى فارتقبوا إني معكم رقيب، وقوله عز وجل فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
يعني هذه الآية للظهور،
يعني تفسير الآية من خلال الصبر. هذه متعلقة بالظهور من خلال الصبر، كما يصرح بها الإمام بأن هذه الآية مختصة هنا بعملية الظهور وهو قضية الصبر. فعليكم بالصبر، الإمام يقول فعليكم بالصبر، فإنه إنما يجيء الفرج على اليأس وقد كان الذين من قبلكم أصبروا منكم.
نعم، لندع المستمعين الكرام أيضا يصبرون معنا ليتابعونا بعد الفاصل. نعم مستمعينا الكرام، شكرا على صبركم ومتابعتكم، ونرحب بكم من جديد. نحن في حديثنا مع فضيلة الشيخ الأستاذ سليم المولوي حول الصبر الذي هو من العوامل المؤثرة في عملية الظهور. نعم شيخنا الفاضل، دعوتنا للصبر.
وفي الحقيقة الإمام يدعو والإمام يقول بذلك، لأن قال فعليكم بالصبر فإنما يجيء الفرج على اليأس وقد كان الذين من قبلكم أصبر منكم. هذه الرواية في البحار الجزء 57 صفحة 97. هنا يقول فالأمر هنا بالصبر إنما هو واحد من التكاليف في زمن الغيبة، وهو يعني ماذا؟ الاستقامة في المعتقد. شرح:
الاستقامة في المعتقد،
في المعتقد والعمل، ليس فقط أنه أنت تصبر وتجلس، لا لا لا، مقرون والعمل به. هذا ماذا يفعل؟ يقول يوطئ الطريق والسير على نهج الإمام. إذن هذا يؤدي إلى توطئة الطريق وتسهيله من أجل ماذا؟ إيجاد الأرضية المناسبة لذلك.
يعني بهذه الطريقة يمكن التوفيق بين الدعوة للصبر والدعوة للتغيير الفعال.
مع العمل قال.
نعم.
قال صبر مع
العمل.
مع العمل. وهذا الأمر الأول الذي هو دعا به الإمام، ألا وهو مسألة الصبر، وهو نوع من أنواع التكليف على مستوى
العمل. على العمل بماذا أو على أي شيء؟
يعني من خلال الصبر أن تعمل ماذا؟ صبرك، وأن تستقيم وتجتهد في سيرك ومسألة التزامك بمعتقدك على أنه معتقداتك لا تنحرف يمينا وشمالا.
يعني مثلا تلتزم بالحجاب رغم أن الناس مثلا يلومونك، أو تلتزم بالصلاة، أو تلتزم بالعقائد الموجود
وهو
لديك.
صعب، لأن تعرف أنت التقوى بمعنى التارك، وأنت تترك أشياء تحبها وتميل إليها ونفسك تميل، وأنت تمنع نفسك عن الملذات، عن الشهوات، عن النظر، عن الأكل، عن الشرب، عن بعض القضايا وبعض الأمور النفسية والداخلية. هذا كلها ماذا؟ أنت في أمر نفسك تتوق، ولكن ماذا؟ أنت تمنع، قادر على أن تفعل، لكنه بجهدك وصبرك وتحملك لمنع تلك النفس في سبيل ماذا؟ أن تستقيم في أمرك.
حسب ما تفضلتم الآن، يعني هل هناك علاقة بين الصبر والبلاء، نزول البلاء الآن؟
وكم من بلاء قد نزل علينا ونحن نصبر ونحن نتحمل. كثير من الشعوب وإن كانت غير مسلمة تحملت ظلم وتحملت جور وتحملت استعمار وتحملت قتل وتحملت سلب، لكنها بقيت معتقدة بماذا؟ بتحقيق ما تريد أن تصل إليه، لأن تعرف أنه كما ورد عن رسول الله الظفر أين يكون؟
صلى الله عليه وسلم
بالصبر.
بالصبر،
من صبر ظفر. الصبر كما قال رسول الله مفتاح الفرج. اصبروا وصابروا. فالصبر هنا مع العمل وقوة التحمل وطاقة. وكم صبر، وهذا ورد في الوصايا التي أوصى بها رسول الله علي بن أبي طالب عليه السلام: سوف يأتي عليك واحد اثنين ثلاثة من الأمورات فاصبر، اصبر، سوف يفعلون بك كذا وكذا كذا بعد انتقالي إلى الباري عز وجل. وحدث ما حدث، وحتى أوصى الزهراء بذلك. الابتسامة التي ظهرت على محيا الزهراء وهو يكلمها أثناء شهادته، نعم، عندما ابتسمت،
نعم،
وابتسمت بأنه هي أول اللاحقين به، أيضا أوصاها بقضية الصبر على أنه تصبر. علي بن أبي طالب عندما أوصى الزهراء قال لها بأنه مسألة الصبر: يا ابنة رسول الله صبرك صبرك، وإلا لم يبقى لدين الله من شيء.
فإذا ما الفرق بين الانتظار والصبر البناء والانتظار بمعنى الصبر السلبي؟
ذاك الصبر السلبي، ذاك الانتظار الذي سوف نتطرق إليه، بأنه ذاك الذي يعتبر ماذا؟ يعتبر من الانتظار والصبر والتكليف التكويني، بأنه لا بد أن تصبر ولا بد أن يتحقق الصبر. وذاك أمر الذي يصبر ولكن صبر مع النوم، وهذا أمر غير مقبول. أن تصبر وتنتظر دون أن تفعل شيئا، هذا لا يتحقق منه شيء. نعم تكوينا يتحقق أنت صبرت، لكن هل يتحقق ما يريد الله سبحانه وتعالى تشريعا؟ لأنه الله سبحانه وتعالى عنده تكوينا وتشريعا. تكوينا لابد أن يتحقق، تشريعا هنا يأمر ويحرم. فإن صبرت وأنت نائم هذا تشريع ولكن غير مقبول. صبرت وأنت تعمل تشريع لكن مقبول، لكن بالنتيجة أنه تكوينا لابد من تحقيق. ولا اختلاف فيما بين الأمرين كما في كثير من الأمور التي حدثت.
وقبل أن ننهي البرنامج شيخنا الفاضل، حسب ما تفضلتم، كيف يمكن للإنسان أن يعيش حالة الانتظار دون أن يفقد حماسة للعمل والإصلاح؟
هذا هو الانتظار السلبي الذي لا نجد منه شيء سوى أنه ماذا؟ ننتظر والله يفعل ما يشاء. وما تكليفك أنت تنتظر فعل الله؟ استعداداتك ما هي؟ الله كلفنا بأمور لا بد من أن نكون مقدمات لأفعال ونتائج أخرى.
إذن إن شاء الله سنتحدث حول هذا الموضوع في حلقة أخرى. كانت هذه الحلقة من برنامج العدل المنتظر. أشكر ضيفي الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ سليم المولوي، ونتمنى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. كنت معكم في التقديم محمد إبراهيم خليق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة. موت المؤمن شهادة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة. وفي هذه الحلقة سنكون مع مرتبة عملية تطبيقية تهدف إلى تقويم السلوك وضبطه وتوجيه حركة الإنسان وجهة صحيحة، تلك هي محاسبة النفس ومتابعتها لحظة بلحظة لئلا تجنح نحو الانحراف والانغماس في بحر الذنوب. فالمحاسبة قبل موعد المحاسبة وهو يوم القيامة يجعل المؤمن في مأمن من العذاب. أعزائي المستمعين، حول هذا الموضوع سيحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن مرتبة المحاسبة مستمعين الكرام تأتي بعد مرتبة التوبة، فبعد أن يعزم الإنسان على ترك الذنب وأداء الواجب يضع لنفسه برنامجا خاصا يحاكم فيه نفسه ويحاسبها. الآية الكريمة تأمرنا بالتقوى أولا، ثم تطلب منا أن ننظر في أعمالنا وما قدمناه لأنفسنا ليكون زادا لنا يوم القيامة. يقول الإمام الكاظم عليه السلام: ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمل خيرا استزاد الله منه وحمد الله عليه، وإن عمل شرا استغفر الله منه وتاب إليه. وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض الأكبر. يقول الشاعر: يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب.
يا نفس ما لك تسألين أين السعادة والهنا، إن السعادة في اليقين. يا نفس ما لك تبحثين، يا نفس ما لك تسألين أين السعادة والهنا.
من كبائر الذنوب والأفعال المحرمة مستمعين الكرام النميمة، والنميمة هي السعي بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم. فلا يجوز أن تذكر عند أحد ما قيل فيه من شر. وكما تحرم النميمة أيضا، كذلك يحرم إذلال المؤمن وسبه وإهانته. ومن المحرمات الأخرى والكبائر عزيز المستمع الغش، وهو من موارد الابتلاء في هذا الزمان وفي كل الأزمنة. ويكون الغش بإخفاء الأدنى في الأعلى، كمزج الجيد بالرديء، وبإخفاء غير المراد في المراد. بعض البائعين مثلا يخلط التمر الجيد بالتمر الرديء، فلا يلحظ المشتري ذلك ويشتريه على أنه من التمر. وبعضهم يخلط السمك المتضرر بسبب الحرارة وغيرها بالسمك الجيد، ويظهر السمك الجيد أمام أعين الناس فيتصورون أنه كله من النوع الجيد، أو أن يخلط الحليب بالماء. ومن الغش أيضا إظهار الشيء على خلاف جنسه، كطلي النحاس بماء الذهب وبيعه على أنه ذهب. وقد يكون الغش أيضا بترك الإعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه، فالعيب حتى لو كان ظاهرا في السلعة ينبغي على البائع أن يدل المشتري على العيب، لأن المشتري قد يعتمد على البائع فلا ينظر في السلعة ولا ينتبه إلى العيب.
ولتسألي من تعرفين، فإذا رضيت بأمرها وبحلوها وبمرها وبيسرها وبعسرها فلربما تستروحين.
يحكى أن أحد التجار كان يعمل بتجارة الحليب، فكان يشتري الحليب الخالص ويخلطه بثلثي حجمه من الماء، فكسب أموالا طائلة في فترة زمنية قصيرة، فقرر أن يتاجر بالبضائع الهندية في بلاد العرب، فذهب إلى الهند على متن سفينة متجهة إلى هناك، وكان يصطحب معه قردا يؤنسه في سفره. وفي إحدى الليالي استيقظ التاجر فلم يجد قرده ولا كيس النقود، فارتاع من ذلك وهب مذعورا، فرأى القرد جالسا على سطح السفينة وقد أفرغ الدراهم وراح يعبث بها، فكان يمسك بدرهمين بيساره ويمينه ثم يرميهما في البحر، ويأخذ درهما ثالثا يضعه في الكيس حتى أتى على الدراهم بأجمعها وقد رمى ثلثيها في البحر. وقف التاجر متحيرا وهو يشاهد هذا العمل المنتظم، ورجع بذاكرته إلى الوراء فعرف أن هذا الحيوان سلطه الله عليه ليحرمه من تلك الأموال التي اكتسبها عن طريق الغش. ويبقي له منها بقدر ما يستحق وإن كان لا يستحق شيئا.
يا نفس ما لك تسألي أين السعادة والهنا إن السعادة في اليقين.
مستمعين الكرام، النفس أمارة بالسوء وقد تخدع صاحبها أحيانا فتصور له الحق باطلا والباطل حقا، فينبغي للمؤمن أن يخصص في كل يوم ساعة من وقته لمحاسبة نفسه، فينظر خلال اليوم ما اكتسب من عمل، فإن كان خيرا استزاد منه، وإن كان شرا عاقب نفسه عقوبة تستحقها، وتاب من الذنب وأناب. إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت البحر تعلو تعلو بالنادى، أنت الزهر تزهو تزهو بالهدى، يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان. انت الفخر شفاك نشر رايات ظفر رايات ظفر، وجهك قمر نور انتشر يهدي البشر يهدي البشر، ركن الثوار بيك اعتمر يا المنتظر يا المنتظر، صبرك بحر قلبك صبر طول الدهر طول الدهر، نشبح نظر ما من خبر يمحي الكدر يمحي الكدر، جاري الخطر زادي وكثر يا ابني الغرر يا ابني الغرر، يا مولانا تحيا تحيا منجدا، أنت البدر تزهو تزهو بالهدى، يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان، أنت البحر تعلو تعلو بالنجا
بالنجا،
تدهو بالهدى
بالهدى،
يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان.
انت الضمد والمعتمد يومي الشدد يومي الشدد، وانت السند توري وعمد للمعتقد للمعتقد، وانت الرشد بك الوجد حفظي العهد حفظي العهد، راح المكد حذين رفض بدري السعد بدري السعد، هاتف نشد وين الوعد هاتف نشد وين الوعد، طال الأمد طال الأمد، باذل جهد ربي الصمد بيك نعبد بيك نعبد، بين القلب تبني تبني معبدا، أنت البدر تزهو تزهو بالهدى، يا صاحب الزمان. تحت العلم وعلى القمم تهدي الأمم تهدي الأمم وانت الهمم ذكرك تلم من كل وهم من كل وهم أقسم قسم نهج القيم بكين رسم بكين رسم بحر الكرم شفاك خضم يحيي العدم يحيي العدم خطي القلم حفظي الذمم بكين ختم بكين ختم راعي الشيم حيني التزم بكين يحتم.
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الخلاف بين إيران وأمريكا جوهري وليس تكتيكيا. شهداء وجحى خلال استمرار جيش الاحتلال بخرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. قوة الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق الضفة الغربية المحتلة. تفاصيل النشر. شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي على أن الفرق بين إيران والولايات المتحدة فرق جوهري وهناك صراع مصالح بين الجانبين. ولدى لقائه حشدا من آلاف الطلاب وجمع من عوائل شهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على البلاد أكد سماحته أن إيران لن تتعاون مع أمريكا إلا إذا قطعت دعمها للكيان الصهيوني وأخرجت قواعدها العسكرية من المنطقة، مبينا أن البعض يعتقد أن سبب الخلاف هو شعار الموت لأمريكا وهذا تبسيط وسذاجة. ولفت سماحته إلى ضرورة تعزيز قوة البلاد عسكريا وعلميا وإداريا بهدف معالجة الكثير من المشاكل وتأمين حماية البلاد. حول خطاب قائد الثورة الإسلامية بمناسبة اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي ودلالات هذه المناسبة التاريخية وما تمثله اليوم في ظل استمرار النهج الأمريكي تجاه إيران والمنطقة، نستمع إلى قراءة الخبير في الشؤون الإيرانية مصدق بور.
كلمة القائد كانت بمناسبة الذكرى السنوية لسيدات طلبة سائرين على نهج الإمام على السفارة الأمريكية التي كانت تسمى بوكر التجسس الأمريكي، وكان فعلا يعني مركز التآمر والتخطيط ضد الثورة الإسلامية. وبالتالي يعني هذا اليوم من أيام التي صنفها الإمام الخميني بالثورة الثانية، وبالتالي يوم مبارك ويوم تاريخي في ذاكرة الثورة الإسلامية وذاكرة أنصار